بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن واجب أهل الفضل علينا أن نشكر لهم فضلهم، ومن واجب أهل الإحسان أن نشكر لهم إحسانهم. فنشكر مدير هذه الثانوية بالغ الشكر والأساتذة الكرام، ونشكركم أيضا لحسن استماعكم ولتواضعكم أن تسمعوا هذه الكلمات. نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. أما بعد، فقد كانت هذه الكلمة ربما تدور حول الموت وحجد موضوعها، وحينما أخبرت بهذا الموضوع تذكرت أبيات للشاب العالم الزاهد حافظ الحكم رحمه الله تعالى في الموت، إذ يقول رحمه الله: والموت فاذكره وما وراءه، فمنهما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يستمد. والفضل روة من الجنان أو حبرة من حبر النيران، إن يكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. من هذا ومن هذه الفكرة يمر الإنسان في قافلة الموت ويتذكر هذا المصير المحتوم وهذه الساعة المقضاة من الله على ابن آدم، ساعة الموت الذي يذل فيها الجبار ويذعن فيها العاصي ويعود فيها المتمرد ويذوب فيها المذنب. ساعة الموت هذه الأليمة التي يمر بها الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والغني والفقير. وكان من الجميل بنا أن نذكر بعض قصص المحتضرين وأخبارهم وأنبائهم، علنا أن نتذكر هذا المصرع الذي لا يفوتنا أبدا، سوف نمر به ولو طالت أعمارنا، ولو تمتعنا بالشباب والصحة، ولو ذهب لنا السيارات والعمارات، ولو سكننا في الشقق الفاخرة، ولو لبسنا الثياب الوزيرة الجميلة، ولو تمتعنا بالمطاعم وجلسنا على الموارد وتزاورنا وضحكنا كثيرا، إنها سوف تمر بنا هذه الساعة التي تنسي ما قبلها، والتي يتذكر فيها الإنسان حسابه مع الله، ماذا فعل، ماذا قدم، ماذا عمل بتلك الساعات التي أبناها في القيل والقال، في اللهو واللعب، في الجلوس الذي لا طائل من ورائه، في مرافقة أقران السوء وأصحاب الانحراف الذين ما زادوه إلا ضلالا وإعراضا عن الله. تلك الساعة لا بد أن نحسب لها حسابها من الآن، لا بد أن نقف معها وقفة طويلة طويلة جدا لنتذكر ماذا سوف نلقى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وماذا سوف نرد على الملكين، وماذا سوف نقول إذا طرحنا في القبر في تلك الفترة التي تعرفونها. يتجرد الإنسان من كل شيء إلا من الأعمال الصالحة، يتجرد من المنصب فيدخل في قبره إلى منصب، يدخل بلا يا صاحب الفخامة ولا يا صاحب المعالي ولا يا صاحب السماحة، وإنما يدخل جثمانا في قطع بيضاء فيوسد في هذه الحجرة ويتولى عنه الناس. يدخل بلا سيارة وبلا إخوان وبلا خلاء وبلا زوجة وبلا صاحب وبلا قريب إلا الله سبحانه وتعالى. ولو نجا أحد من الناس من ساعة الموت لكان الجدير أن ينجو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه والله ما نجا، مر بها كما يمر بها الإنسان، ووقف معها كما يقف الإنسان، وهو أشرف الخلق على الله تبارك وتعالى، وهو أكرم الناس على رب الناس، لكنه تلقاها برحابة صدر لأنه أحسن العمل مع الله. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه لما احتضر صلى الله عليه وسلم وضع قميصة وهي قطعة قماش وضعها على وجهه الشريف من شدة الكرب، وهو روحه تنتزع من بين جنبيه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا للموت إلى سكرات، اللهم عني على سكرات الموت، اللهم خفف علي سكرات الموت. تقول عائشة لأبي هو وأمي والله إنه كان يضعها في الماء فيبلها، أي الخميصة، ثم يضعها على وجهه ويقول اللهم عني على سكرات الموت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو في الثياب بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. قال الصحابة إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه خير بين أن يمد له في عمره وأن ينسى له في أجله أو يلقى ربه، فقال بل الرفيق الأعلى، أي الآن أريد اللقاء الآن، أريد الرحيل من هذه الدنيا الآن، أريد الموت بهذه الساعة. لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه مهما طال عمره ومهما امتد أجله فإنه سوف يلقى هذا المسرح. فمن الآن إذا كانت هذه الحياة نهايتها هذه النهاية فبدون كلفة وبدون مشقة وبدون هموم وغموم الآن أخذها، والآن أدعو كأس المال الموت، والآن أرتاح من هذه الحياة. وتوفي صلى الله عليه وسلم كما يتوفى الناس، ومات كما يموت بنو الإنسان، لكنه بقي ذكره أبد الآبدين لأنه أحسن العمل مع الله. والإنسان يطمع في طول العمر ويطمع في امتداد الأجل، لأن بعض الناس يرى هذه الحياة متعة، سكنة ومطعم وملبس وزواج وترفي ومناصب، فيرى أن هذه الحياة أحسن من الحياة الأخرى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين ضلت أعمالهم، أولئك الذين حبط مسعاهم، أولئك الذين خسروا الصفقة مع الله، يريدون هذه الحياة فحسب. وقف موسى عليه السلام فقال يا ربي أريد عمرا طويلا. قال يا موسى، قال الله سبحانه وتعالى يا موسى اختر ما شئت. وجاء ملك الموت بلا شك، وأنتم تعرفون ذلك في قصة صحيحة، فضربه موسى عليه السلام ففقع عينه، فعاد ملك الموت إلى الله فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ففقع عيني، فرد الله عليه عينه. وعاد ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، قال يا موسى تمنى ما شئت من العمر. قال ثم ماذا؟ قال ثم تموت. قال الآن إذا، فقبض روحه. ولذلك يقول أبو العتاهية لتموتن وإن عمرك على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. فإذا كانت هذا العمر ولعمر نوح فلا بد من النهاية ولا بد من المصير المحسوب. روى أهل السير أن أبا بكر رضي الله عنه لما احتضر دخلت عليه ابنته عائشة، سلمت عليه وبكى طويلا ونظرت إليه، خليفة المسلمين وصاحب ورفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار وصديق الإسلام، يموت في ثوبين متواضعين مجردا من الدنيا، لا يملك إلا بدنه، ولا يملك إلا بيتا متواضعا من طين، ولا يملك إلا واحد، يموت وهو يملك العالم الإسلامي تحت إدارته وخلافته. فتشتد سكرات الموت عليه، فتقول عائشة وهي تعزيه في روحه رضي الله عنه وعنها صدق الشاعر يا أبتاه لعمرك لسوف تدعو وإن طال السواء إلى القبر، أو كما قالت بيت حاتم. فالتفت إليها وقال وهو مؤذنا لها ومؤسفا لها ومعارضا لها في هذا الاستشهاد، لا والله كذب الشاعر وصدق الله، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الموقف ليس موقف قول شعر، وليس موقف محاضرات، وليس موقف مرادات، هذا موقف قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما معنى تحيد؟ أي تتصرف. كلما أتاك الموت ذهبت إلى المستشفى، ذهبت إلى العيادة، عرضت نفسك على الطبيب علك تمتع، لكن إذا جاء الموت انتهى كل شيء. ذلك ما كنت منه تحيد، هذا ما كنت منه تتصرف وتحاول أن تلف وتحاول أن تعرف، ولكن الآن لا منجا ولا منجا من الله إلا إليه، انتهى كل شيء. دخلوا على معاوية رضي الله عنه في الموت وهو على سرير الملك وهو في دمشق في عاصمة الإسلام، فلما أتاه الموت قال أنزلوني على التراب. فقالوا يا خليفة المسلمين ويا أمير المؤمنين نرى السرير أرفق لك. قال أنزلوني لأبا لكم، انتهى السرير وانتهى الملك. فأنزلوه، فلما وضعوه في التراب كشف البساط، كشف الجراح ووضع خده وبكى طويلا على الفراق. قال صدق الله سبحانه وتعالى بقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسي كل شيء، نسي جيشه وجنده، نسي ملكه وقصوره، نسي ما كان يعد، وانتهى الأمر إلى هذا الموقف وإلى هذا المصير المحلوم. وأنتم تعرفون أن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الآخر لما حضرت الوفاة بكى طويلا وقال: يا ويلتا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا ليتني كنت راعي غنم، يا ليتني كنت زبالة، يا ليتني كنت غسالة. فبكى الناس حوله من كلامه هذا. فلما بلغ كلامه سعيد بن المسيب رحمه الله عالم المسلمين قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليه، لأنهم لا يستيقظون إلا وقت الموت ولا يتنبهون إلا في هذه الساعة، وإذا الأمر خرج من أيديهم وإذا الحمر ليس معهم فيفيقون ويتذكرون فإذا ما بأيديهم حيلة. ولذلك الذكي كل الذكي الذي يعد لهذه الساعة ولا يغتر بالشباب ولا يغتر بالصحة، لا تقل إني شاب وسوف أتخرج وسوف أحضر بعض الرسائل وسوف أخذ بعض المناصب ثم أستعد للموت. هذا الغبى كل الغبى، وهذه البلادة كل البلادة. ومن أعطاك عهدا من الله وموثقا أنك سوف تستمر هذا العمر، ومن أعطاك من الله خبرا ميقنا أنك سوف تعيش حتى تتخرج، لا والله إن الموت معك وإن ملك الموت ليصاحبك. ولكن يقول سبحانه وتعالى: له معذبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي أن الموت معك لكن المعذبات تحفظك حتى يأتي أمر الله، فإذا أتى أمر الله تولى عنك هذان الملكان الحاسبان. قد يأتي أجلك وأنت في الطيارة في الجو، وقد يأتي وأنت في السيارة، وقد يأتي وأنت على كرسي الدراسة تستمع وكلك آذان صاغية لما يقول الأستاذ، وإذا بك تفاجأ وأنت تنتقل إلى الدار الآخرة. عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من عمر الذي قضى حياته كلها في الجهاد، في قيام الليل، في الصلاة، في الذكر، في الزهد وفي العدد، رضي الله عنه وأرضاه، خرج على المسلمين يوم الجمعة فصلى بهم ثم بكى في الخطبة صلاة في خطبة عظيمة، بكى بكاء عظيما، ثم قال: أيها الناس، إني رأيت في منامي أن ذيكا روميا يطعني ثلاث نقرات. وقد عرضت هذه الرؤيا على أسماء بنت عميس الخثامية زوجة جعفر، فأخبرتني أن رجلا من الموالي سوف يطعنني ثلاث طعنات، فإذا أنا طعنت فالله خليفتي عليكم وأوصيكم بتقوى الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونزل رضي الله عنه من تلك الجمعة وعاد في حجر يوم السبت ليصلي بالناس، وكان من هديه رضي الله عنه أن يقرأ سورة يوسف، وابتدى فيها حتى بلغ قوله تعالى حكاية عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فضج بالبكاء رضي الله عنه وقطع صوته بالقراءة وبكى الناس خلفه. ولما رجع تقدم إليه ذاك المارد الفاجر أبو لؤلؤة المجوسي بخنجره الذي يحمل حدين مسمومين، وطعنه ثلاث طعنات. ولما طعن قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم هرى سريعا في المحراب شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء عبد الرحمن بن عوف فأكمل الركعة الثانية رضي الله عنه وصوته يقطعه البكاء، لأنه علم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد انتهى من الحياة. وفر أبو لؤلؤة يطعن الناس يمنة ويسرى حتى طعن 13 رجل، مات منهم 7 وبقي 6 مجاريه. وفي الأخير قام عمر رضي الله عنه وحمله الناس ودماؤه الطاهرة تتسكب على مناكبهم وتنهمر على أكتافهم، وهم يأخذونه إلى بيته رضي الله عنه يعزونه في نفسه وقد انتهى من الحياة. ولما وضعوه على فراشه وعلى سريره في بيته تقدم الصحابة يعزونه: اسمع إلى التعازي، اسمع إلى الكلمات الصادقة، اسمع إلى حرارة الإيمان في تعازي الصحابة بعضهم لبعض. يتقدم ابن عباس رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فيقاطعه عمر ويقول: لست للمؤمنين بأمير، إنني أصبحت من أهل الدار الآخرة اليوم. فيقول: السلام عليك يا أبا حفص، والله لقد أسلمت فكان إسلامك نصرا لله ولرسوله وللمؤمنين. وهاجرت فكانت هجرتك فتحا وتوليت فكانت ولايتك حدلا. فبكى عمر رضي الله عنه من هذه الكلمات وقال اليك يا ابن عباس والله لو وجدت اني انجو من هذا من الشداد كفافا لا لي ولا علي كفافا لا لي ولا علي. فانحرف ابن عباس يبكي رضي الله عنه. ثم تقدم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فقال السلام عليك يا ابا حفص والله لقد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي يقول جئت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر فاسال الله عز وجل ان يحصرك مع صاحبيك. فبكى وكانه ارتاح لهذه الكلمه. ثم قال للناس ايها الناس استودعكم الله واوصيكم بتقوى الله. وقال وهو في الثياب اني ما صليت معكم في الفجر الصلاه الصلاه وعيونه تترقرق بالدموع. فأتي له بلبن فشرب فخرج اللبن مع كبده ودمه من جنبه رضي الله عنه وارضاه. فقام واكمل الركعه وهو يومئ ايمانا. وفي تلك الساعه الحرجه التي ينسى الحبيب حبيبه والخليل خليله وينسى الانسان كل شيء الا هذه الساعه يتقدم اليه شاب وهذا الشاب مطيرا لثوبه يجر ازاره في الارض. فسلم على عمر رضي الله عنه وقبل راسه وقال استودعك الله يا امير المؤمنين احسن الله عزاك في نفسك. فقال عمر ابن اخي ارفع ازارك يوصيه برفع الازار وبتقصير الثوب في تلك الساعه. يقول ارفع ازارك فانه اسفى لربك وانقى لحوبك. فيقول جزاك الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. فيقول عمر بجد الله الاسلام عني خير الجزاء. ثم ينتقل الى الدار الاخره. هؤلاء الاعلام لا بد ان نجلس معهم ساعات لا بد ان نخلو معهم شويعات ولحظات ونعطيهم الوقت الغالي من اعمالنا لنعيش معهم. لان الذي يبقى مع الرعاه ومع الناس الذي نجاورهم ونعيش معهم ونحن نجرهم سوف يبقى خامدا هامدا لا يتذكر في الموت ابدا لا يستعد ولا تتغير حياته ولا ينقلب له من قلق ولا يحسن العمل لانه يظن ان الحياه هذه اكل وشرب وانها جلوس وزياره وانها شهاده ومنصب وانها مال وولد. وهذا مغرور من الله. معاذ وانتم تعرفون من معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه اتته سكرات الموت مع الفجر فقال اللهم اني اعوذ بك من صباح الى النار اللهم انك تعلم اني لم احب الحياه لغرس الاشجار ولا لجري الانهار ولا لعماره الدور ولا لبنايه القصور لكن لماذا تحب الحياه اذا؟ قال لكني والله كنت احب الحياه لثلاثه طال لمكابده الهواجر. مكابده الهواجر اي صيام الايام الحاره التي تشتد فيها الحراره اصومها. فكنت احب الحياه لاصوم هذه الايام. كنت احب الحياه لمكابده الهواجر ولقيام الليل لله دره من عابد وعالم ما امدله وما احسنه وما اجمله حينما عرف الحياه. ثم يقول وكنت احب الحياه بمزاحمه العلماء بالركب في حلق الذكر. اما غيرها فما كنت احب الحياه لامر سوى هذه الثلاث. اما نحن لو سئلنا لكنا كنا نحب الحياه كنا نحب الحياه لنزور فلان وعلان ولنركب السياره الفاخره ونسكن في الشقه الوزيره ولنتمتع بالمطاعم والملابس ولنتقلد المناصب ولنجمع الاموال ولنعتد بالاولاد. هذه حياتنا التي لا تفرق عن حياه البهائم الا في اننا ننطق ونعرف ونتكلم. لذلك وجب علينا ان نعود الى السلف لندرس حقيقه الموت وفلسفه الموت مع السلف الصالح. كيف استعدوا للموت وكيف عاشوا مع الموت؟ هو مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حضرته الوفاه لمصر. كان هو والي مصر وفاتح مصر ومعلم اهل مصر. عمرو بن العاص وقبول العرب وداهيه الاسلام. عمرو بن العاص الذي دوخ ملوك الكفر والكفار وأذعنهم حتى دخلوا في هذا الدين حضرته الوفاه. فاذا هو متجرد من دهائه وذكائه ذهب الذكاء والدهاء. واذا هو متجرد من منصبه وامواله واولاده ذهب المنصب والمال والاولاد. واذا هو متجرد من كل شيء الا من العمل. وكان معه اناس من وزرائه واولاده واصحابه فحول وجهه الى الحائط وبكى بكاء طويلا. فجاء ابنه عبد الله الزاهد العابد عبد الله بن عمرو فقال يا ابتاه مالك تبكي؟ واراد ان يحسن ظنه بالله عز وجل. يا ابتاه اما حث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اما ولات غزوه ذات الثلاثه؟ اما مدحك؟ أما حتى أبا بكر وعمر أما فتحت مصر أما جهدت ما فعلت؟ قال فلما طال كلام عبد الله منه وطال كلام عمر بكاء عمر التفت عمر إلى الناس فقال أيها الناس إني عشت حياتي على طباق ثلاث وسوف أعرضها لكم. هذه في سكرات الموت يتكلم عن سجل حياتي يعيد لهم التاريخ مرة ثانية من نسعوني وإلى إلى أن يرضى الله في هذه الساعة. اسمع إلى أنبائه وأخبائه. يقول إني عشت حياتي على ثلاث طباق. كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو تمكنت منه لقتلت وغيله ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. ثم رزقني الله الإسلام فهاجرت من مكة إلى المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فلما رآني هش وبش في وجه أبي هو وأمي واستقبلني وقال حي هلن يا عمرو. قال فصحبته وأحسنت صحبته والله ما كنت أملأ نظري منه صلى الله عليه وسلم حياء منه. والله لو سألتموني الآن أن أصفه لكم أي أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت. فيا ليتني مت على تلك الحالة. لو كنت مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم تخلفت بعده صلى الله عليه وسلم فلعبت بي الدنيا ظهرا لبطن. فوالله ما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة فأنا من السعداء أو يؤمر بي إلى النار فأنا من الأشقياء. لكن والله ما أستحب بعمل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قبض يده هكذا على لا إله إلا الله. قال ابن عبد الله فأتينا لنغسله وفتحنا أصابعه فما استطاع أن تنفتح وبقيت مضمومة. قال فأدخلناه في كفنه وأصابعه مضمومة وأدخلناه في قبره وأصابعه مضمومة رضي الله عنه وأرضاه. فالعدة كل العدة أن تستعد لهذا المطرح والحزم كل الحزم أن تحفظ وقتك وأن تستعد بعمل صالح لهذا المكره والذكاء كل الذكاء أن تحفظ هذه السواعات التي تمر بك مر الرياح أو البرق الخاطف أن تستغلها بما يقربك من الله. الله الله لا يغفر الإنسان بشبابه ولا بفراغه ولا بصحته فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ عزيز مقتدر. وأنتم رأيتموهم ورأيناهم شباب مترفون أقوياء مصطحون منعمون أهل أموال مسوة خرجوا من بيوت أهلهم وما ودعوا أمهاتهم ولا أباهم وعادوا أموات عادوا جثثا هامدة حتى ما استطاعوا أن يقولوا السلام عليكم أيها الأهل والجيران وإلى لقاء ما استطاعوا أن يقولوا وداعا عادوا وانتهوا من هذه الحياة. فالله الله لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعدوا ما استطعتم من العمل الصالح. هذه الدقائق تقول لك إن الموت قد حصل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جلس مع الناس يجلس قليلا وهو يسبح ثم ينسجد وإذا هو واقف فيقولون له ما لك يا أبا سعيد؟ قال والله ذكرت الموت. إذا أردتم ترجمة سفيان فعليكم بحجة الأولياء لأبي نعيم. اقرأوا كيف كانوا وكيف كانوا يتذكرون الموت ويعدون الموت. كان يتذكر الموت وهو في مجلس الحديث فيقطع التحديث ويقطع الفتوى ويقطع الموعظة ويبكي حتى يقولون كأنه يصرع من البكاء. ثم يقول بأبيات السلطان الثاني أشاب الصغير وأغنى الكبير كر الغداة ومر العشي إذا ليلة حرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فدي نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاد لا تنقضي كموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. يسألونه يقولون يا أبا سعيد ما حكم كذا وكذا فيقول والله ما أدري ماذا تقول أيها السائل. قال كيف ما تدري وأنا أتكلم بالعربية؟ قال والله لقد أنساني الموت كل شيء. ولذلك يقول الذهبي كان سبب موت سفيان الثوري أن ذكر الموت فتك كبدا حتى عرض معه على الطبيب. قال هذا رجل لا يعيش أكثر من 3 أيام هذا رجل لا يتمتع بالحياة أكثر من 3 ليال هذا رجل فتك ذكر الموت كبدا. قرأ صورة أنهاكم التكاثر في الحساب عن صلاة العشاء فبقي يرددها ويبكي حتى الصباح. كان يبكي أهله وجيرانه من بكائه رضي الله عنه وأرضاه لأنه علم علم اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. لأن علمنا الآن في الآخرة علم ظني ليس علم يقين. ندري أن سوف نموت وندري الأجداد والآباء والأمهات والإخوان لكن علم ظني علم نظري ما تعمق في قلوبنا. وإلا لو تعلق في قلوبنا كنا أقبلنا على الله وتجردنا إلى الله وأتينا بهمة وعزيمة إلى الله وحفظنا أوقاتنا مع الله. لكن علم النظري نعرف أننا مسلمون وأننا سوف نموت ويقولون هذه حياة والله غفور رحيم وهذه كلمات جوفاء. ومن أسباب تنكر الموت أمور سوف ألخصها لكم في ثلاثة أسباب وفي ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تزور القبور وأن تحذر من زيارة القبور. لا تريك الأسواق عن زيارة القبور ولا المعارض ولا القصور ولا السوق ولا الحفلات ولا الأحجار والحدائق. اجعل من هذا العصر الزيارات للحدائق والقصور والدور اجعل زيارة واحدة للقبور ثم قف قليلا وتذكر أين زملائك الذين عاشوا معك؟ أين الذين عرفتهم عرفوك؟ أين الذين ضاحكتهم وضاحكوك؟ أنستهم وأنسوك؟ زرتهم وزاروك؟ أين هم؟ ماذا فعلوا؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الزاهد قبل العيد بالناس وكان خليفة لـ22 دولة من دول الإسلام من سمرقند شرقا إلى طنجة غربا ومن طشقند شمالا إلى جنوب إفريقيا غربا جنوبا هو الخليفة الوحيد في هذه المعمورة. صلى العيد بالناس وخلد رضي الله عنه لما مر بالمقبرة وقف وبكى بكاء طويلا ثم قال يا أيها الناس هذه قبور الأحبة من بني أمية هذه قبور أجدادي وآبائي وإخواني وجيراني هذه قبور أصدقائي أتدرون ماذا فعل بهم الموت؟ ثم بكى طويلا فقال الناس ماذا فعل يا أمير المؤمنين؟ قال يقول يا عمر إنني فقدت الحدقتين وأكلت العينين أي الموت وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من العضدين والعضدين من الكتفين والقدمين من الساقين والساقين من الركبتين وفصلت كل شيء على حدة. ثم بكى فبكى الناس جميعا البار والفاتح. هذه المواعظ التي تقف تعطيه دروس لا تنتهى أبدا أن تقف عند المقبرة تقف ولو من أسبوع مرة واحدة عشر دقائق لتتذكر أباك وجدك وعمك وخالك وأمك وجدتك تتذكر من صرعوا في هذا المقبرة. هل تميز قبر غني من فقير؟ هل تميز قبر ملك من الملوك؟ أين ذهبوا؟ لابد أن تقف هذه الوقفات وأن تخصص هذه الزيارات. الأمر الثاني أن تقرأ كتاب الله بتدبر تخلو بنفسك فتتبعك إذا لم تبكي. إذا لم تجد دموعك وقحطت عيناك فحاول أن تعذر نفسك وأن تتباكى. يقول عمر إذا لم تتباكوا فبكوا إذا لم تبكوا فتباكوا يعني تشارك فقط في البكاء على الله أن يرحمك وأن يرزقك عينيه حط عينين بالدموع لتشارك لأن الله حرم على النار عينا بكت من خشية الله سبحانه وتعالى وعينا باتت تحرق في سبيل الله. فقف وخذ المصحف واقرأ سورة قاف أو سورة النجم أو سورة الواقعة أو الرحمن هذه الصور التي تنصب آياتها كأنها قذائف على الإنسان اقرأ وكف قليلا وتدبر. الله سبحانه وتعالى يرزقك إنابه وأن يعيدك إلى حضرته تبارك وتعالى. الأمر الثالث صحبة الصالحين والصالحون كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. لا تجلس مع بعض الناس أو بعض الزملاء الذين يبعدونك عن الله عن الله تريد أن تقرب من الله ويبعدونك عنه أمنات. تريد أن تقترب من الجنة فيقربونك من النار. تريد أن تقترب من الهداية فيأخذونك إلى الغواية. أن تجلس مع الصالحين وجلس مع الصالحين عند جلس مع الصالحين تتنزل الرحمات من السماء وتحقق السكينة ويغشاك الله بفضل من رحمته ويذكرك الله في من عنده. ولذلك يمر الملائكة ثم يصعدون إلى الله فيقولون يا ربنا جلس أولئك القوم يذكرونك وفيهم فلان ما جلس إلا مجاملة معه ليس منهم. قال الله سبحانه وتعالى اغفروا لهم جميعا وله فاغفروا. قالوا إنه ليس منهم. قال هم القوم لا يشفى بهم جليسهم. مثل هؤلاء يرحمك الله برحمته ولو كنت بعيدا عنهم. مثل هؤلاء يبشرك الله معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي خطبة في مسجده الميمون المبارك والناس كلهم آذان صاغية لسماع خطبته وفي أثناء الخطبة يدخل أعرابي فيقرأ الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ فلا يقرأ صلى الله عليه وسلم خطبته ويستمر في كلامه كالسيل المنحدر. فلما انتهى قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما عددت للساعة؟ يعني العمل والذكاء ليس أن تسأل عن الساعة متى تقوم وماذا يهمك لدمر العالم وينتهي العالم إذا كان موجود بعد لحظات أو أسابيع أو سنوات؟ ما يهمك أن تقوم الساعة إذا مش قامت ساعته. قال فماذا عددت للساعة؟ قال يا رسول الله والله ما عبدت لها من كثير عمل ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة لكني أحب الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما أحببنا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحببنا هذه الكلمة. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولو لم نعمل بعملهم. فالله الله في الجلوس مع الصالحين والابتعاد عن الفسقة والمرجع والمتهاوين بهذا الدين والمتهاوين بالوقت والحياة ابتعد عنهم الجهد وانذروا عنهم ولو كانوا الإخوة الأشقاء للأم والأب. يقول الشافعي رحمه الله تعملني برفقة يقول يحب الصالحين ويسخط منهم يحب الصالحين ويسخط منهم وأكره من يحب الصالحين ويسخط منهم لعلي أن يحب الصالحين ولست منهم. ثم يرد عليه الإمام أحمد فيقول تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم كم تلبين الشفاعة تعمدني برفقك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن نصح بين الناس نوع من التفريط لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تدع إذا لم تطاعة. حب الصالحين واجلس مع الصالحين وعليك بهذه الأسباب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطعت من النوافل لأن أصبحنا قوما كما يقول محمد إقبال عرفنا الأكل. كان السلف الصالح عرفهم الفكر على مفهوم فلسفة محمد إقبال وكان قربتهم إلى الله ومواعيدهم القرآن والصيام والصلاة وأصبحنا الآن نعترف عرفنا المواعيد الشهية أكل وشرب وضحك وزيارات إنهاء الوقت وضياع للمعلومات وضياع للصالحات هذه حياتنا. ولذلك قل من تراه من المسلمين من يصلي ركعتين الضحى التي هي ركعة الأوابين والتي تعادل 360 حسنة والتي ينظر الله إليهم في الضحى وهم يتململون في هذه الضحى والناس في أعمالهم ومشاغلهم فيغفر الله لهم. قل من تراه منا يقوم في آخر الليل ساعة السحر حينما يخلو الله بأحفاده حينما يخلو الله بالخواص من عباده فيناديهم ويناجونه ويدعونه سبحانه وتعالى ويستغفرونه. قل من تراه يتوضا ويصلي ركعتين قل من تراه يختم القران ويتعاهد القران كل اسبوع او على الاقل كل شهر وقل من تراه يزور المقابر ويجلس مع الصالحين في كتب التراتب والاولياء ويزور الصالحين ويستجيرهم. انما نسكو حالنا الى الله سبحانه وتعالى ونساله سبحانه وتعالى ان يبذل حالنا باحسن منها وان يرد اليه ردا جميلا وان يتولانا فيمن تولى وأن يحلينا بالإيمان وبحجة اليقين والإحسان وأن يذكرنا المصير المحتوم وأن يجعلنا من يستعد له الاستعداد الطيب وأن يحفظ علينا أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.